فما هي نصيحتكم؟
ابتدأ العبادة بنشاط ثم ضعف، ينظر في أسباب الضعف هذا، إن كان شق على نفسه وأتعبها فثقلت عليها العبادة فليخفف، فقد أمر السلف رحمة الله عليهم بأن يروض المرء نفسه في العبادة شيئا فشيئا، لا يحملها ما لا تطيق فتكسل وتضعف عن العبادة أو تبغضها، ثم عليه أن يتفكر بالثواب وما أعده الله جل وعلا لمن أطاعه، وعليه أن يتفكر ويتأمل بأن هذا رصيد له عند ربه. المرء إذا كان له رصيد من الدنيا في مكان ما ينشط في زيادته كلما زاد، وهذا رصيد له عند ربه جل وعلا، وهذا سبب لمحبة الله جل وعلا لعبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل ما تتقرب به إلى الله جل وعلا أداء الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني كلما تقرب العبد إلى الله جل وعلا بالنوافل وأكثر منها أحبه الله جل وعلا. فما هي ثمرة محبة الله جل وعلا لعبده في الدنيا؟ قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا أحب الله جل وعلا عبده حفظ سمعه فلا يسمع إلا الخير، وحفظ بصره فلا ينظر إلا فيما فيه مصلحة، وحفظ جل وعلا يده فلا تمتد إلا لما فيه مصلحة وثواب له، وحفظ جل وعلا رجله فلا تمشي إلا في الطاعة والخير والنفع العظيم. ثم النتيجة بعد ذلك إذا سأل الله جل وعلا أعطاه، وإذا استعاذ بالله جل وعلا أعاذه. فإذا استشعر المؤمن أنه كلما زاد في العبادة، زاد في الطاعة، زاد في التقرب إلى الله جل وعلا، فإن الله يحبه أكثر، ويكون حينئذ من المتقين، والله يحب المتقين، والله يحب التوابين، ويحب المتطهرين. فكلما أكثر المؤمن من الأعمال الصالحة زاد إيمانه وزادت محبة الله جل وعلا له، فينشط المؤمن في العبادة إذا علم أنه بعبادته هذه يتقرب إلى الله جل وعلا، فتزداد محبة الله جل وعلا له.
يقول السائل أنه من المعتمرين من أهل الرياض، وأنه قد نوى أن يحرم من الطائف أو من جدة، وقد مكث عدة أيام في الطائف ثم في جدة، فهل يحرم من الطائف أو من جدة؟
ما دمت أخي نويت العمرة ورغبت في العمرة وعازم على العمرة وأنت في الرياض، يعني قبل وصولك الميقات، أو وأنت في الطائف مثلا لأنك في الطائف قبل أن تصل إلى الميقات، فالواجب عليك حينئذ أن تحرم من الميقات الذي تمر به، لأن المواقيت حددها الرسول صلى الله عليه وسلم محيطة بمكة من جميع الجوانب، فأي طريق تأتي إلى مكة منه فالميقات بين يديك، جئت من طريق المدينة ميقات أهل المدينة للحليفة، جئت من طريق نجد ميقاتك السيل، جئت من طريق اليمن ميقاتك يلملم، جئت من طريق البحر من الشمال من مصر أو الشام ميقاتك الجحفة، وهكذا. فالمواقيت محددة، فإذا وصلت إلى الميقات وأنت تريد الحج أو العمرة يجب عليك أن تحرم منه. تقول إنني أريد أن أذهب إلى جدة، نقول لا حرج عليك، أحرم من الميقات واذهب إلى جدة وامكث بها ما شئت. تقول أريد أن أجلس في جدة 10 أيام، أقول اجلس فيها 10 أيام أو شهر لكن تكون محرم. لكن الأسهل لك مثلا إذا مررت بالميقات أن تحرم من الميقات وتوجه إلى مكة وأدي عمرتك، فإذا أديتها فاذهب إلى حيث شئت. ثم إذا رغبت في العمرة مرة ثانية، ذهبت إلى جدة لغرض ما وجلست فيها ما شاء الله، ثم رغبت أن تعود إلى مكة، فأقول لك يحسن أن تعود إلى مكة بعمرة، وليس بحتم، لكن تحرم من جدة وتدخل مكة بعمرة، وهكذا. أما إذا مررت بالميقات ولم تحرم منه وأنت في نيتك العمرة وذهبت إلى جدة، فأقول لك يجب عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه. فإن عدت وأحرمت من الميقات الذي حدد لك النبي صلى الله عليه وسلم في طريقك فلا شيء عليك، لأنك تجاوزت الميقات ثم رجعت إليه فلا بأس عليك. وأما إذا لم ترجع إليه وأحرمت من جدة وأنت جئت من نجد بنية العمرة مع الغرض الذي أردته، فيكون عليك هدي لأنك تجاوزت ميقاتك، فلست أنت ولا أنا الذي نحدد المواقيت لأنفسنا، ما نقول نبي نذهب إلى الطائف ومن الطائف نذهب إلى جدة ونحرم من جدة، نقول لا، حينئذ تكون شرعت لنفسك، جعلت الميقات أنت لنفسك، والرسول حدد لك الميقات وأنت آت من نجد أن تحرم من قرن المنازل المسمى بالسيل أو وادي المحرم لأنهما على خط سواء، فتحرم من أحدهما، تحرم من الميقات الذي تمر به. جئت من يلملم مثلا من جهة اليمن، تقول أريد أن أعبر يلملم ولا أحرم لأني أجلس في جدة 2 أو 3 ثم أحرم من جدة وأدخل مكة، أقول لا يا أخي، أحرم من يلملم واجلس في جدة ما شئت. تقول يشق علي الإحرام، أقول لك إذا دخلت جدة بدون إحرام ارجع إلى الميقات وأحرم منه ولا شيء عليك. فإن أحرمت من جدة وقد جئت من اليمن فإحرامك صحيح وعليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام.
يقول السائل: ما هي نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ؟
طالب العلم يبدأ بالتدريج شيئا فشيئا، وفي كل فن فيه كتب للمبتدئ وكتب للمتوسط وكتب للمنتهي والحمد لله. فمثلا في الفقه ممكن أن تقرأ كتاب آداب المشي إلى الصلاة، فإذا عرفته تقرأ كتاب زاد المستقنع وشرحه الروض المربع مثلا، وهكذا تدريجيا، ثم كتاب الكافي، ثم كتاب المغني بعد ذلك، وهكذا. ففي جميع الفنون ما يصح أن تبدأ بالكتاب الكبير وأنت مبتدئ، وإنما تبدأ تدريجيا حسب إدراكك وفهمك، ثم تسير من الأدنى إلى الأعلى، من الأسهل إلى ما فوقه، وهكذا.
يقول السائل أنه بجانب مسجد بجانب بيتنا مسجد، ووالدي لا يستطيع الصلاة في المسجد في بعض الأحيان لمرضه، فهل أصلي معه في البيت؟
أولا، ما ينبغي أن تفرق القرية في عدد من المساجد، يحسن أن يجتمعوا في مسجد متوسط، يتوسط بيوتهم ويصلون جميعا، فكلما كثر الجماعة فهو أفضل. ثم من ناحية الوالد، إذا شق عليه الذهاب إلى المسجد ولم يستطع، فلك أن تصلي معه ليدرك فضيلة الجماعة. وإن صليت مع الإمام فريضتك مثلا، ثم جئت وصليت مع الوالد نافلة لك وهو فريضته، فهذا أحسن، أن تصلي مع الجماعة الفريضة ثم تأتي إلى البيت وتصلي مع الوالد، أنت متنفل والوالد مفترض، ولا حرج أن تكون أنت الإمام أو يكون هو الإمام. فإذا كان يجيد القراءة فالأفضل والأسلم من الخلاف أن يكون هو الإمام، وإذا كانت قراءته ضعيفة مثلا وإدراكه ليس بالقوي وتخشى أن يخطئ في صلاته، فتكون أنت إمامه ولو أنك متنفل وهو مفترض، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. معاذ رضي الله عنه هو أقرأهم لكتاب الله فينتظرونه، وهو من رغبته وحرصه في الخير يحب أن يصلي خلف النبي، فيصلي خلف النبي فريضته، ثم يخرج إلى قومه في طرف المدينة فيصلي بهم تلك الصلاة. هو متنفل وهم مفترضون، فدل هذا على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. ومثل ذلك مثلا، إذا دخلت المسجد والإمام يصلي صلاة التراويح وأنت لم تصلي العشاء، فصل معه، ادخل معه في صلاة التراويح بنية العشاء، فإذا سلم الإمام من ركعتين فقم أنت وأكمل صلاتك 4 ركعات.
يقول السائل: قضاء الوتر في النهار هل يجهر أم يسر؟
إذا صليت صلاة الليل في النهار فأسر فيها، اقرأها سرا، ولو صليت جهرا فصلاتك صحيحة، كما أنك لو صليت صلاة الليل سرا فصلاتك صحيحة، لأن الجهر في الجهرية والإسرار في السرية سنة، فلو عكست صحت صلاتك، لكن الأفضل الإسرار في صلاة النهار والجهر في صلاة الليل، بحيث لا تشوش في جهرك على نائم أو قارئ أو مصل أو نحو ذلك. ثم قضاء الوتر إذا قضيته نهارا فتقضيه شفعا لا وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها إذا فاته الوتر من الليل قضاه نهارا 12 ركعة، كان يوتر عليه الصلاة والسلام 11 ركعة. ويحسن بالمسلم أن يحرص على وتر النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في الليل، وله أن يطيل فيها القراءة وله أن يخفف حسب الوقت وحسب ما يتيسر له. قد يصلي في 11 ركعة أجزاء كثيرة من القرآن إذا كان في الوقت سعة، وقد يصليها بنصف جزء أو أقل من ذلك فلا حرج والحمد لله، لكنه كلما أكثر القراءة وأطال الركوع والسجود فذلك أفضل. فإذا وفق المسلم للمواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم في الليل 11 ركعة، سواء كان من أول الليل أو من آخر الليل أو من أوسط الليل، إلا أن المواظبة على آخر الليل أفضل. فإذا فاته الوتر لنوم ونحوه أو شغل أو مرض أو نحو ذلك وأحب أن يقضيه نهارا هو لا يجب، ولكن يستحب قضاءه استحبابا، فإذا أحب أن يقضيه فيقضيه نهارا شفعا لا وترا. شفعا في النهار لا يوتر وإنما يشفعه، يعني إذا كان يوتر 3 يجعلها 4، يوتر 5 يجعلها 6، ركعتين 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 وهكذا.
يقول السائل: لحم الحصان هل هو مباح في الإسلام؟
لحم الفرس حلال. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه: نحرنا فرسا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناها، فلحم الفرس حلال. لكن ما تولد من الفرس وغيره يعني كالبغل فإنه حرام. ما تولد من الفرس والحمار مثلا هذا حرام، ما تولد من حلال فإنه حلال، وما تولد من حلال وحرام فيغلب جانب الحرمة. فمثلا ما تولد من فرس وبقرة أو ثور هذا يعتبر حلال، لأنه تولد من شيئين كلاهما حلال. تولد من فرس وحمار فهذا حرام، لأنه تولد من حلال وحرام فيغلب جانب الحرمة.
تقول السائلة أنها أتت إلى جدة ولم يكن لها نية في العمرة، ثم بعد ذلك أتت إلى مكة، فكيف تعتمر؟
هذه الأخت السائلة تقول جاءت إلى جدة بغير نية العمرة ودخلت مكة بغير نية العمرة وترغب الآن العمرة، نقول لها تخرج إلى الحل ولا شيء عليها. أما إذا كانت نوت العمرة وهي في جدة فميقاتها حينئذ جدة، يجب عليها أن تحرم من جدة، فإن أحرمت من الحل القريب من مكة وهي ناوية العمرة وهي في جدة فعليها هدي، لأن من نوى العمرة خلف المواقيت وجب عليه أن يحرم من الميقات، من نوى العمرة بعد المواقيت فميقاته من حيث أنشأ، تجاوز الميقات لا يريد العمرة مثلا، فلما وصل إلى جدة تجددت عنده نية العمرة، نقول أحرم من جدة. تقول أدخل إلى مكة وأحرم من التنعيم، نقول لا، ميقاتك حيث رغبت في العمرة من جدة. جاء من الطائف مثلا لا يريد العمرة، دخل يريد الشرائع مثلا، فلما وصل إلى الشرائع وقضى غرضه وأراد أن يعود إلى الطائف قال ما يحسن بي وقد قربت من مكة أن أعود إليها، أن أعود إلى بلدي بدون عمرة. فتجددت عنده رغبة العمرة وهو في الشرائع خارج الحرم، فنقول أحرم من مكانك من الشرائع وادخل مكة وأدي عمرتك. وهكذا، فمن رغب في العمرة خارج المواقيت وجب عليه أن يحرم من الميقات. من رغب في العمرة دون الميقات أحرم من مكانه.
تقول السائلة أنها امرأة لها عدة أولاد وبنات وجميعهم قادرين على العمل ويعملون ويملكون مبالغ من المال ولهم منازل ملك ما عدا بنت لا تعمل وزوجها لا يعمل، فهل يجوز لها أن تعطيها مبلغ من المال بدون علم إخوانها وأخواتها؟
لا، لا يجوز للوالد ولا للوالدة أن ينفل بعض أولاده شيئا دون الآخرين إلا في شيء واحد، هو موضوع النفقة. فمثلا ولدك له راتب وينفق على نفسه وعلى أولاده، ولد آخر ليس له دخل فتعطيه نفقة تنفق عليه يلزمك، لكن الولد الكبير له دخل، الولد الصغير لا دخل له، تكتب عقار باسمه؟ لا، لأن هذا خارج عن النفقة. ما تنفل الصغير لأنه لا مال له، تعطيه شيء يبقى، تعطيه نفقة نعم، لكن تميزه بميزة لا تعطيها لأخيه الآخر أو لإخوانه الآخرين، لا، إلا في موضوع النفقة، إذا قصرت به النفقة فتكمل أنت ولا تنظر للآخرين. مثال ذلك، إيضاح ذلك أكثر، مثلا واحد من أولادك بلغ وفي حاجة إلى الزواج، زوجته بنفقة كبيرة، نقول لا يلزمك أن تعطي الصغير الذي مثله مثل هذا المبلغ الذي أنفقته على زواج الكبير، لا، لأن هذا حاجة. فإذا بلغ الصغير وأنت على قيد الحياة وزوجته فحسن، وأما أن تعطيه وهو صغير فلا يجوز أن تعطيه لأنك زوجت الكبير، لأن الزواج يدخل فيما في موضوع النفقة، موضوع الحاجة، هذا في حاجة إلى الزواج زوجه، هذا في حاجة مثلا إلى شيء قليل من الحليب مثلا تعطيه الحليب، تشتري له الحليب، وهكذا. فالنفقة بحسب الحال والحاجة، هذا الولد كبير له أولاد وفي حاجة ماسة إلى النفقة تنفق عليه وتسكنه في بيت أو تشتري بيت يسكنه ونحو ذلك، الصغير مثلا في حاجة إلى شيء بسيط نفقة له، ما تعطيه مثل الكبير الذي أعطيته نفقة كثيرة، لا، وإنما كل واحد بحسبه. أما ما يبقى ويتمول فلا يجوز أن تنفل الكبير لكبره ولا الصغير لصغره، وإنما تسوي بينهم كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
يقول السائل أنه طاف وسعى ولبس ملابسه ولم يقصر،
عليه أن يبادر بالتقصير، وإذا خلع ملابسه العادية ولبس ملابس الإحرام وقصر فذلك هو الواجب، فإن قصر وعليه ملابسه العادية فتقصيره صحيح ما لم يأتي محظورا من محظورات الإحرام التي لا يعذر بالجهل فيها، كأن يجامع زوجته مثلا، طاف وسعى وقبل أن يقصر جامع زوجته، نقول حينئذ عليه هدي، لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام وهو التقصير فعليه هدي. أما إذا لم يأتي بشيء سوى لبس المخيط والطيب ونحو ذلك فهذا يعفى فيه عن الجهل والنسيان فيستدرك ويقصر ولا شيء عليه.
يقول: هل المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها لها عدة ولها ورث؟
نعم، إذا تم العقد بين الزوجين ومات الزوج فعلى الزوجة العدة حتى لو لم ترى زوجها، وعليها العدة ولها الميراث ولها المهر إن كان لم يدفع لها مهر من قبل. أما إذا كان مجرد خطبة واتفاق وتواطؤ ولم يحصل عقد فهي أجنبية، ليس عليها عدة وليس لها ميراث. أما إذا كان بعد العقد فيحصل التوارث وعليها العدة حتى لو لم ترى زوجها.
يقول السائل: ما حكم بيع المعازف وتأجيرها؟
لا يجوز بيع آلات اللهو كالمعازف ونحوها التي لا تستعمل إلا في اللهو، فلا يجوز بيعها ولا يجوز أكل ثمنها ولا يجوز تأجيرها كذلك، لأنها مزامير الشيطان ومما يعين على الإثم والعدوان.
يقول السائل: شخص انتقض وضوءه أثناء الطواف وأتم العمرة وتحلل،
شخص انتقض وضوءه في أثناء الطواف يجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويستأنف وضوءه ويستأنف طوافه، ولا يصح منه أن يكمل طوافه وقد انتقض وضوءه، فإن أكمله وسعى فعليه أن يستدرك هذا، يخلع ملابسه إن كان لبسها ويستعيد ملابس الإحرام، وبعد وضوئه يطوف ثم يسعى ويقصر من رأسه ولا شيء عليه إن شاء الله. اعتمرت المرأة وهي تلبس القفازين وخمار الوجه، الواجب على المرأة إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب، سواء كانت محرمة أو لم تكن محرمة، لكن هل يصح لها أن تلبس القفازين والنقاب؟ نقول لا تلبس المحرمة القفازين ولا النقاب، وإنما تغطي وجهها بأي شيء معها غير النقاب والبرقع، ولا تغطي يديها بالقفازين، وإنما تغطيهما بالعباءة أو الرداء أو الشيء الذي تلبسه. فإذا غطت يديها بالقفازين جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها في هذا، وإن كان تعمدا فعليها فدية ذلك، وفدية ذلك هو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. وكذلك إذا لبست البرقع أو النقاب إن كان جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها، وإن كان تعمدا تعرف أنه ممنوع ولم تنسى ولبستهما فعليها فدية ذلك، وهو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، تختار أي هذه.